بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، أشهرها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني، حافظ من حفاظ الصحابة، روى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرفوع وما أضيف للنبي المرفوع، وهو مرفوع قولي: لا تحاسدوا. الحسد عرفه أهل العلم والإيمان بتعاريف، فمن أهل العلم من عرف الحسد بقوله: تمني زوال النعمة عن المحسود، ومن أهل العلم من عرف الحسد بقوله: كراهية ما أنعم الله به على الغير، وإن لم يتمنى زوالها. وهذا الثاني قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كراهية ما أنعم الله به على الغير. والكراهية تكون في القلب وتظهر آثارها على الجوارح، فهذا الحاسد يكره أن أنعم الله جل وعلا على عبد من عباده. ومن فروع ذلك تمني زوال النعمة عن ذلك الشخص عياذا بالله رب العالمين. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، نهي عن الحسد، أفاد التحريم، أي لا يحسد بعضكم بعضا. ولهذا قال شيخ الإسلام: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وهذا الحاسد معترض على قضاء الله وقدره، فعليه أن يتقي الله في نفسه. فالله جل وعلا حكيم عليم، أنعم على فلان وأعطاه ما لم يعطي عبده الآخر. واعلم أن الحسد كبيرة من كبائر الذنوب، وهو ذنب إبليس. فإبليس حسد آدم فأبى واستكبر أن يمتثل لأمر الله جل وعلا له أن يسجد لآدم. واليهود أهل حسد، قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فالحاسد معترض على قضاء الله وقدره، معترض على الله سبحانه. فلينتبه كل مسلم من هذا الداء العضال عياذا بالله رب العالمين. فترى الحاسد يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل، ثم ينقسمون، فمنهم من يسعى في زوال النعمة ويتمنى زوالها بالبغي عليه قولا أو فعلا، ومنهم من يتمنى أن تزول النعمة عن المحسود وأن تكون له هو، ومنهم من يسعى في إزالتها عن المحسود فقط من غير نقل لهذه النعمة إلى نفسه، وهذا شرهما عياذا بالله رب العالمين. وقسم آخر من الناس إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده، ولم يبغي على المحسود بقول ولا بفعل، وهذا على نوعين: أحدهما أنه لا يمكنه إزالة ذلك الحسد من نفسه فيكون مغلوبا على ذلك، والثاني من يحدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده ويبديه في نفسه مستروحا إلى تمني زوال النعمة عن أخيه. وعلى كل، الحسد داء عضال ومكانه القلب، لذا كان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن ينظر في طيات قلبه فيطهر القلب من هذه الأدواء المهلكة، وقد يدب الحسد في قلوب الصالحين عياذا بالله رب العالمين. فترى من ظاهره الصلاح قد يحسد أخاه على نعمة دينية أو دنيوية، فعلى المسلم أن يجاهد نفسه وأن يعلم أن الأمر كله بيد الله، وأن الواجب على المسلم أن يستسلم لقضاء الله وقدره، وأن الله أعطى فلانا ولم يعطه، وأن يعلم أن الله جل وعلا حكيم عليم. فمن الناس من إذا أعطي كفر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهكذا ما يكون بين طلبة العلم، فلا تكن حسودا، وإنما لتكن من ذوي الغبطة، أن تتمنى دوام النعمة على أخيك وأن تتمنى مثلها أو أكثر، فهذا لا محظور فيه شرعا. والإنسان يبذل السبب والبركة من الله سبحانه وتعالى. نعم، فالله المستعان. قال: ولا تناجشوا، أي لا يزد بعضكم على بعض في ثمن سلعة لا يريد شراءها، يرفع السعر لا يريد شراء السلعة، وإنما يريد الإضرار بالمشتري الذي زاد السلعة أو ثمن السلعة عليه، أو يريد أن ينفع البائع أو يريدهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تناجشوا. ومن أهل العلم من قال إن المراد عموم المخادعة من نجش وغيره. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن فاعله عاص لله إذا كان بالنهي عالما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، وهذا يضر بأخيه حيث يرفع السلعة ولا يريد شراءها، يرفع ثمنها. ثم قال: ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، فالمؤمن يحب أخاه المؤمن. لا تفعلوا الأسباب الموجبة للتباغض، وهذا النهي عن التباغض إنما هو في غير الله جل في علاه، فقد أمرنا أن نحب في الله وأن نبغض في الله، فالمؤمن ولاؤه وبراؤه لله جل في علاه، فيحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله. قال: ولا تدابروا، أي لا تقاطعوا ولا تهاجروا في أمور الدنيا، فهو محرم، لأن المؤمن أخو المؤمن والمؤمنون إخوة. أما ما كان التهاجر من أجل الدين فلا يدخل في هذا النهي، كهجر أهل البدع والأهواء وهجر أهل الفسق والمجون. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم أي أحدكم على بيع بعض، أي على بيع أخيه في مدة الخيار بعد استقرار الثمن، لما في ذلك من آثار من تباغض وتشاحن، والمؤمنون إخوة. فحرم الشارع أن يبيع بعضنا على بيع بعض فيزيد الثاني في ثمن السلعة بعد استقرار الثمن ليأخذ السلعة لنفسه، وهذا محرم. وإنما تنظر إن أتم الشراء فالحمد لله، ما لم تشتري، وأحل الله البيع وحرم الربا، كل ذلك رعاكم الله سدا لأسباب الشحناء والبغضاء والتقاطع والتهاجر والتدابر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، هذا أمر دل على الوجوب، وهو كالتعليل لما تقدم، أي أنتم إخوان، فالأخ لا يحسد أخاه، ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض لأنكم إخوان. فقول النبي عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا كالتعليل لما تقدم، أي متى لم نتحاسد ولم نتناجش ولم نتباغض ولم نتدابر ولم يبع بعضنا على بيع بعض حصلت الأخوة بإذن الله تعالى، لأن هذه الأسباب من حسد ونجش وتباغض وتدابر وبيع على بيع بعض من أسباب التدابر. الله جل وعلا يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك. المسلم الذي استسلم لله بالتوحيد وانقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك وأهله أخو المسلم، وهذه هي الأخوة الحقيقية، الأخوة في الدين، وأمر الأخوة عظيم. قال لا يظلمه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فقوله ها هنا لا يظلمه متضمن للنهي عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أي لا ينقصه حقه في نفسه أو في دينه أو عرضه أو ماله، فالظلم ظلمات يوم القيامة. قال ولا يخذله، أي لا يترك نصرته المشروعة، لأن المؤمن ينصر أخاه المؤمن لا يخذله، وهذا من الواجبات ومن حقوق الأخ على أخيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم، أي تمنعه من الظلم، فلا يجوز لمسلم أن يخذل أخاه المسلم. قال ولا يحقره، أي يستصغر شأنه ويضع من قدره، فإن ذلك محرم، بل الواجب على المؤمن أن يكرم أخاه وأن ينزله منزلته، فاستحقاره والتقليل من شأنه والوضع من قدره كل ذلك مما حرم الله. ولا يكذبه، وهذه اللفظة ليست في مسلم وإنما هي عند الترمذي من وجه آخر عن أبي هريرة، تفرد بذكرها شيخ الترمذي عبيد بن بسطام وهو صدوق خالفه واصل بن عبد الأعلى ووثقة عند أبي داود، أنه لا يكذب عليه، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، والمؤمن إذا حدث صدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإذا حدث الأخ أخاه حدثه بالصدق لم يكذب عليه. فقوله ولا يكذبه جوز بعضهم ضم أوله وإسكان ثانيه، يكذبه لا يكذبه هذا وجه، والوجه الآخر يكذبه ولا يكذبه. وعلى كل فلا يجوز أن يحدث بالكذب، كما أنه لا يجوز أن يكذب الصادق، فلا يجوز للمؤمن أن يكذب أخاه الصادق، لأن تكذيب الصادقين من خصال أهل الجاهلية الأولى، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فلا يجوز الكذب في الحديث ولا تكذيب الصادق، أما من عرف من حاله أنه كاذب في مقاله فالواجب نصحه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وأن يقول الحق والصدق، لأن الكذب أس النفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فذكر بادئ ذي بدء الكذب لأنه أس النفاق عياذا بالله رب العالمين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور وترك المحظور. هاهنا، ثم بين الراوي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذلك فقال: ويشير إلى صدره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره ثلاث مرات، وذلك للتأكيد. فالله جل وعلا قال: فإنها من تقوى القلوب، لأن التقوى أصلها في القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من هنا كان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يعنى بقلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاستحي من الله أن يرى في قلبك ما لا يرضاه، وعمر هذه المضغة بطاعة الله والإيمان والتوحيد والتوكل والرغب والرهب والصدق والإخلاص وغير ذلك، ونقها مما قد يشوبها من هذه الأدواء المهلكة عياذا بالله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى هاهنا، ويشير صلوات الله وسلامه عليه إلى صدره ثلاث مرات. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر، أي يكفيه من الشر امرئ، وكذا المرأة من الشر عياذا بالله رب العالمين، دل على التحريم أن يحقر أخاه المسلم. في أول الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحقره، ثم بين أن احتقار المسلم لأخيه المسلم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وأنه يكفيه من الشر ذلك أن يحقر أخاه المسلم. وهكذا أن تحقر الأخت المسلمة أختها، وهذا لا يقوم في قلب مسلم إلا لكبر فيه، فترى أنه يزدري الآخرين، وترى أنه يستصغرهم، وترى أنه يحتقرهم. والكبر من أعظم خصال الشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر رد الحق وغمط الناس، ازدراؤهم. فالإنسان يتنبه، والاحتقار هذا يكون بالقول كما أنه يكون بالفعل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم، لأن الخطاب للرجال غالبا، وإلا فكذا المسلمة حرام دمه وماله وعرضه. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب به في المجامع العظيمة، ففي حجة الوداع في حديث أبي بكر وغيره: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فشهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل المسلم على المسلم حرام دمه، فلا يجوز أن يسفك دمه، أن يقتله بغير حق. وماله لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ماله إلا بطيبة من نفسه. وعرضه لا يجوز أن يقع في عرضه بغيبة أو غير ذلك، إلا لدليل وبدليل يدل على ذلك. فهذا الحديث العظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم على المسلم حرام، وأن المسلم أخو المسلم، فأمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام بأوامر ونهانا عن نواهي لتوطيد هذا الأصل العظيم، الأخوة في الدين. فالله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: في الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ثم قال رحمه الله: رواه مسلم. وكذا أخرجه أحمد وابن ماجه، وجاء في الباب عن أنس وأبي بكر وواثلة، إلى غير ذلك من هذه الفوائد العظيمة. وشرحنا لهذه الأربعين إنما هو فك للعبارات، وإلا لو أننا توسعنا لطال المقام، والحمد لله رب العالمين.